السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن صوت
حياك
واضح
الله يا
شيخنا.
عمر، كيف حالك يا عمر؟
الله يحفظكم شيخنا، الصوت واضح الآن.
الحمد لله. طب الشيخ أبو هاشم،
الشيخ أسامة معنا. الشيخ أسامة،
هاوس الشيخ أسامة
إيه معنا؟
خلاص أبدأ أنا؟
إيه نعم، يمكن الشيخ.
يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا سيدي. خلاص نبدأ؟
طيب تفضل يا شيخ، تفضل. الله يرضى عليك.
يلا بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنلتقي بكم في شهر رمضان من عام 1442 عبر هذه الشبكة. إيش اسمها هذه الشبكة يا شيخ عمر؟
الزوم. زوم
ما لها اسم عندك يعني؟
لا بس
ما لها اسم؟
لا ما عندها اسم.
طيب،
معين
عبر برنامج زوم في هذا اللقاء الذي نواصل فيه شرح سنن ابن ماجة رحمه الله، لكن سنبدأ اليوم من كتاب الصيام لمناسبة هذا الشهر الفضيل. يقرأ علينا فضيلة الشيخ الأستاذ السيد أسامة بن السيد علي الأهدل، سلمه الله ورعاه. أقرأ يا شيخ أسامة.
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صوت واضح يا وصلي؟
أيوة واضح.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزاكم الله خيرا شيخنا على إقامة هذا الدرس، وبارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقكم لصيام هذا الشهر وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يجزي الإخوة الذين دخلوا لحضور هذا الدرس. اللهم اغفر ولشيخنا وللسامعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب ما جاء في الصيام. باب ما جاء في فضل الصيام. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. يقول الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن مطرفا من بني عامر بن صعصعة حدثه أن عثمان بن أبي العاص الثقفي دعا له بلبن يسقيه. قال مطرف: إني صائم. فقال عثمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا هشام بن سعد عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدعى يوم القيامة يقال: أين الصائمون؟ فمن كان من الصائمين دخله، ومن دخله لم يظمأ أبدا.
جزاك الله خير. أقول وبالله أستعين، قوله أبواب الصيام هكذا في النسخة التي بين أيدينا بتحقيق شعيب الأرناؤوط، وفي نسخة أخرى أبواب ما جاء في الصوم، وفي المطبوع كتاب الصيام. أورد فيه المصنف أول باب، باب ما جاء في الصيام وفضله، يعني أنه يريد في هذا الباب أن يبين معنى الصيام وما جاء في فضل الصيام، ما جاء في معنى الصيام وما جاء في فضل الصيام. أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، يقول الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الحديث، أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى فيه بيان أن أعمال ابن آدم على نوعين من الطاعات. النوع الأول أعمال يثاب عليها ابن آدم بحساب الحسنة بمثلها إلى عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، وأعمال أخرى يكون جزاءها عند الله عز وجل خارج عن هذا الحساب. ومن أهم الأعمال التي يكون الجزاء فيها خارج عن هذا الحساب الصبر، قال تعالى وإن إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب يعني بغير حساب الحسنة بمثلها إلى عشر أمثالها إلى مئة ضعف إلى ما شاء الله. فإن الصبر كأن يعني تتخيل عظم الأجر الذي سيكون من الله عز وجل لمجازاة من يتحلى بصفة الصبر. ومن هذه العبادات أيضا الصوم، ولو تأملنا لوجدنا أن الصوم فيه من الصبر، فإن الصبر عرفه العلماء بأنه حبس النفس على طاعة الله أمام داعي الهوى والشهوة، والصائم يحبس نفسه على طاعة الله فيترك الطعام والشراب والشهوة من طلوع الشمس إلى غروبها طاعة لله سبحانه وتعالى، ففيه من معنى الصبر، ولذلك كان جزاؤه كالصبر. المسألة الثانية قوله في الحديث يقول الله، أقول معنى ذلك أن هذا الحديث حديث قدسي، حديث قدسي. المسألة الثالثة يقول الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، معنى إضافة الصوم إلى الله عز وجل أي إضافته بالجزاء، إضافته بالجزاء والأجر والثواب. فالصوم عبادة الله تعهد بأن يجزي عليها بغير الحساب الذي شاع عند الناس حصول الأجر والثواب عليه. ما هو هذا الأجر؟ قال وأنا أجزي به. أقول في رواية أخرى فسر هذا الأجر، فسر هذا الأجر، قال كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثال إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، جعله كله حديث قدسي. فمعنى ذلك أن الصوم أجره عند الله خارج عن حساب الحسنة بمثلها إلى عشر أمثالها إلى 700 ضعف. وهذا إن شاء الله يعني واضح في معنى هذه الإضافة، أي الإضافة هنا فإنه لي أي أجره علي، أجره عليه خارج عن هذا الحساب، خارج عن هذا الحساب. المسألة الثالثة فيه بيان معنى الصوم، يقول تعالى يدعو شهوته وطعامه من أجله، فهو يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى الصوم. إذن هو ترك الطعام والشراب والشهوة لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى، يعني يصوم إيمانا واحتسابا، يدع طعامه وشرابه وشهوته لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد ذكر أن الصوم عبادة كانت مشروعة على كل الأمم في السابق، على كل الأمم في السابق، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالصوم عبادة مشروعة لكل الأمم من قبلنا، لكل الأمم من قبلنا، الله سبحانه وتعالى يجازي عليه، يجازي عليه سبحانه وتعالى. نكمل نقول قوله يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، نقول هذا فيه بيان معنى الصوم، وهو إشارة إلى المعنى الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، أياما معدودات إلى آخر الآية. ثم قال في الآية التي تليها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أقول هذه الآية بيّنت على من يجب الصيام، فبيّنت أن الصوم واجب على كل مكلف يشهد الشهر مقيما صحيح البدن، صحيح البدن، ليس به مانع يمنع من صيامه. فكل مسلم ذكر أو أنثى حر، إذا كان على غير السفر يعني مقيما وكان صحيح البدن ولم يقم به مانع يمنع من الصيام. إذن قوله في الحديث يدع شهوته وطعامه من أجلي هو بيان لمعنى الصيام، ولذلك هو بوب في الترجمة قال باب ما جاء في الصيام. ثم ذكر ما يتعلق بفضل الصيام فقال: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. هذا أول فضل للصيام، أنه له فرحة عند فطره، وهذه الفرحة عند فطره أنه بعد الجوع والعطش وترك الشهوة يفرح بالفطر، لأنه يباح له ما كان حابسا نفسه عنه طاعة لله عز وجل، وهذه الفرحة معها فرحة أخرى عند لقاء ربه، فإنه يفرح بالأجر الجزيل العظيم الذي جعله الله له بسبب اشتغاله وقيامه بهذه العبادة. مسألة. الفضل الثاني قال: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف الفم يعني تغير رائحة الفم بسبب الجوع، بسبب الجوع، وفراغ المعدة، بسبب فراغ المعدة وإحساسه بالجوع تتغير رائحة الفم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، بسبب أنه أثر عبادة، وأن وهذا الريح الذي يكون للفم يكون بسبب هذه العبادة بترك الطعام والشراب. فالله يقول إن هذا الريح أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك يوم القيامة. إذن هذا الحديث اشتمل على فضلين من فضائل الصيام، أو ثلاثة فضائل من فضائل الصيام. الفضل الأول أن أجره عند الله بغير حساب. الفضل الثاني أنه له فرحة عند لقاء ربي بسبب هذا الأجر الجزيل. الفضل الثالث أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الحديث الذي يليه حديث أن عثمان بن أبي العاص الثقفي دعا له بلبن يسقيه، فقال: مطرف إني صائم. فقال عثمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال، كجنة أحدكم من القتال. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى فيه مشروعية أن يجيب الصائم الدعوة حتى وإن كان صائم، ويبين لصاحب الدعوة أنه إنما لا يأكل لأنه صائم، إنه لم يأكل لأنه صائم. مسألة. وقد ثبت أنه يستحب أيضا لمن أجاب الدعوة أن يفطر إذا كان صائما، أن يفطر إلى إذا كان صائما. فدل ذاك الحديث مع هذا الحديث على أنه إن شاء أفطر وطعم معهم، وإن شاء لم يطعم، وذلك يعود إلى حسب حال نفس الداعي. فإذا علم أن الداعي لا يغضب إذا لم يأكل بسبب أنه صائم ولا يأخذ في خاطره فليتم صومه، وإن علم أنه تضايق وينكسر خاطره إذا لم يأكل معهم فالأفضل أن يفطر وأن يجيبهم، ما دام حضر إلى الدعوة. مسألة. وفي هذا الحديث أنه لا مانع للإنسان أن يقول أني صائم ولو كان في صيام التطوع، فإن عثمان بن أبي العاص الصحابي لم ينكر على مطرف هذا الأمر، ومطرف فعله، وأكيد مطرف لم يفعله إلا بعلم. مسألة. لما ذكر مطرف لعثمان أنه صائم شجعه عثمان على أن يبقى صائما، فذكر فضل الصيام فقال الصيام إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة من النار. جنة يعني مثل الترس الذي يتترس به المقاتل حتى لا تصيبه ضربات العدو، لا ضربات السيوف ولا رمي النبال، فهو يتترس به من النار. يعني الصائم يوم القيامة جنة يستتر بصيامه من النار، ويحتمل أنه أيضا من القبر، الصوم يحميه من النار ويقيه من النار. فسر الرسول قال كجنة أحدكم من القتال. الجنة هو الشيء الذي يستتر به المحارب والمقاتل كالترس ونحوه لكي لا يصيبه ضرب العدو لا من السيوف ولا من الرماح أثناء القتال. فالصوم للمؤمن يوم القيامة جنة يستتر بها ويحتمي بها من عذاب النار عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الفضل يضاف إلى ما ذكر من الفضل في الحديث الأول. ثم أورد عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدعى يوم القيامة يقال أين الصائمون، فمن كان من الصائمين دخله ومن دخله ولم يظمأ أبدا. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أن الجنة موجودة وأنها حق وأنها مخلوقة من الآن. المسألة الثانية فيه أن الجنة لها أبواب، ومن أبوابها باب يقال له الريان يدعى منه الصائمون، يدعى فيه الصائمون. المسألة التالية فيه أن أهل الصيام كل من عرف بأنه يصوم سواء كان يصوم الفرض أو يصوم النفل يدعى من هذا الباب يوم القيامة، يدعى من هذا الباب يوم القيامة. لكن ورد في بعض الأحاديث ما يشعر أن الدعوة الخاصة من هذا الباب إنما هي للذين يكثرون من صوم التطوع، إنما هي لأهل صوم التطوع وليس المقصود به أي صائم، والله أعلم. فإنه ذكر أن أبا بكر ممن يدعى يوم القيامة من هذا الباب، فتخصيص تخصيص أبي بكر بالذكر أنه يدعى من هذا الباب مع كون الصحابة جميعهم يصومون فيه ما يشعر أن المراد ممن يكثر من الصيام أو كان لصيامه مزية من كثرة الإيمان والاحتساب أثناء القيام بهذه العبادة. قال مسألة، قال فمن كان من الصائمين دخله ومن دخله لم يظمأ أبدا. أقول إذن من فضيلة الصيام والإكثار منه في نفلا أنه يدعى يوم القيامة من هذا الباب، وإذا دخل من هذا الباب لم يظمأ أبدا. مسألة أقول وجاء أيضا أن من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم حوض الكوثر يوم القيامة شربة لم يظمأ بعدها أبدا، لم يظمأ بعدها أبدا، فهذا مما يشترك مع الصوم في فضيلة عدم الظمأ يوم القيامة، عدم الظمأ يوم القيامة. وممكن يعمل جزء يتتبع فيه الباحث الأحاديث ولا الأعمال الفاضلة التي جاء أن من فعلها لم يظمأ يوم القيامة، لم يظمأ يوم القيامة. فهذا الحديث ذكر فضيلة الإكثار من صوم التطوع، وأن من أكثر من صوم التطوع دعي من هذا الباب، ومن دعي من هذا الباب لم يظمأ أبدا. وجاء في حديث آخر أن من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وهناك أعمال أخرى صالحة ممكن تجمع وتذكر في ضمن الأعمال التي ذكر فيها أن من فعلها لم يظمأ يوم القيامة. نكتفي بهذا. الباب الذي يليه أبو هاشم، الباب الذي يليه أبو هاشم، سيد أسامة تقرأ أبو هاشم تقرأ. المايك كان عندي مفتوح. طيب مازن تقرأ أنت يا مازن، معك الكتاب تكمل. شيخ عمر تكمل ولا أقرأ أنا؟ طيب أقرأ أنا عشان الوقت لا يروح. الباب الذي يليه باب ما جاء في فضل شهر رمضان. أورد فيه المصنف حديث عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأورد عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان أو إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء وذلك في كل ليلة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عتقاء هذا الشهر. وأورد بسنده عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل عند كل فطر عتقاء وذلك في كل ليلة. وبسنده عن أنس بن مالك عمر السيد يقول المايك ما يفتح عنده ليه؟ أنت خليت الهوست عندي خلي عنده المايك ولا كيف؟ طب نكمل الأحاديث. أورد بسنده عن أنس بن مالك قال دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. نسأل الله عز وجل أن يعيدنا وإياكم من أن نكون من المحرومين. هذا الباب باب فضل باب ما جاء في فضل شهر رمضان. أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى شرط لغفران الذنب في صيام رمضان أن يكون إيمانا واحتسابا، وهذا فيه تذكير للمؤمن أن يستحضر نيته في هذا الصيام بالإخلاص لله سبحانه وتعالى وترك الشرك وترك الرياء، وأن يكون محتسبا الجوع والعطش وترك الشهوة لله عز وجل، فتذكر الاحتساب وتذكر الإخلاص ويستحضر ذلك في قلبه ليحصل هذا الأجر العظيم. المسألة الثانية غفر له ما تقدم من ذنبه، أقول يعني غفرت له ذنوبه التي مضى. وجمهور أهل العلم على أن مقيد بما ترك الكفر له من الذنوب، كل ما تقدم من الصغائر ما عدا الكبائر إذا صام رمضان إيمانا واحتسابا، إذا صام رمضان إيمانا واحتسابا. وبعض أهل العلم يقول هذه الأحاديث مطلقة فينبغي أن تترك مطلقة فيغفر له ما تقدم من الصغائر ومن الكبائر، لكن الأصح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أن هذا خاص بالصغائر وأن الكبائر لابد لها من توبة ومن استغفار، لابد لها من توبة ومن استغفار. مسألة جاء في بعض الروايات لهذا الحديث أن الرسول قال غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، واختلف أهل العلم في هذه الزيادة وما تأخر، فذهب ابن حجر إلى تحسينها وذهب الأكثرون من أهل العلم إلى أنها لفظة شاذة في الحديث، ومعناها لو ثبت أنه يوفق إلى ترك الذنوب فيما يأتي من أيام حياته، فيما يتأخر من أيام حياته، أو يوفق إلى التوبة، أو يوفق إلى التوبة والاستغفار، هذا معنى ما تأخر لو صح هذا اللفظ. ولا شك إنه هذا اللفظ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أن هذا فضل عظيم يضاف إلى ما تقدم في الباب الأول من فضائل الصيام. من فضائل الصيام مسألة رمضان اسم جاهلي ليس اسم إسلامي، معروف من الجاهلية أن هذا الشهر اسمه شهر رمضان، والله سبحانه وتعالى لما قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن خاطب الناس بما يعرفون من الشهور، فلم يأتي أن هذه التسمية تسمية إسلامية. وعليه فإن الأقرب في سبب تسمية هذا الشهر رمضان أنهم لما جاءوا يسمون الشهور أراد الله عز وجل أن يكون هذا الشهر في زمن القيض والصيف الذي ترمض فيه الفصال، أي يشعر من يدعس على الأرض بحرها، وصغار الإبل تشعر بحر الأرض فترفع أخفافها بسبب الحر، فسموا هذا الشهر رمضان بسبب ذلك. وما ذكره الشوكاني من أنه رمضان إنما سمي رمضان لأنه ترمض فيه الذنوب، أي تقل فيه الذنوب وتذهب فيه الذنوب، فنقول هذا معنى إسلامي لا يناسب كون الاسم لهذا الشهر من أيام الجاهلية، والله أعلم. أورد المصنف عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان صفضت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار. الحديث أقول فيه مسائل. المسألة الأولى فيه أن الله عز وجل يصفض الشياطين ومردت الجن. الشياطين ومردت الجن، تصفيد الشياطين يعني جميع الشياطين، ومردت الجن يعني العتاة منهم، يعني العتاة من الجن، العتاة منهم حتى لا يؤذوا بني آدم، حتى لا يؤذوا بني آدم. مسألة إن قيل إذا صفتت الشياطين ومردت الجن فلما نرى الناس من المسلمين يذنبون في رمضان؟ فنقول صفتت الشياطين ومردت الجن لا يلزم منه أن لا يكون لها عمل وحركة، لا يلزم منه أن لا يكون لها عمل وحركة، فقد يكون لها عمل ولكن ضعيف وحركة ضعيفة. ولا ننسى أيضا النفس الأمارة بالسوء، لا ننسى أيضا النفس الأمارة بالسوء، فيكون ما تراه من فسق وفجور من بعض المسلمين في رمضان إنما سببه هذه الحركة الضعيفة من الشياطين ومردة الجن والنفس الأمارة بالسوء. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على أنفسنا الأمارة بالسوء. مسألة قوله وغلقت أبواب النار، فيها أن النار موجودة وأنها مخلوقة منذ الآن وأن أبوابها تغلق، وقد جاء أن لها 7 أبواب، كل باب يفتح على درجة من درجات الجنة. ومعنى هذا الحديث غلقت أبواب النار أي لا يجد الناس أصحاب المعاصي حاولت أفتح للسيد ما فتح.
مفتوح الآن،
مفتوح شيخنا الآن، مفتوح.
طيب خلاص الباب اللي بعده نقراه، خليك معنا. ها يلا
طيب.
قوله وفتحت أبواب الجنة فيها أن الجنة موجودة وأنها مخلوقة الآن وأن لها أبواب. قال فلم يغلق باب منها. أقول معنى هذا الحديث إشارة إلى أن أبواب الخير وأعمال الخير تكثر، أعمال الخير التي تؤدي إلى الجنة تكثر من المسلمين في شهر رمضان، وأعمال الشر والمعاصي والذنوب تقل من المسلمين في هذا الشهر، فلا يكون هناك طريق يؤدي إلى النار بإذن الله تعالى. مسألة ونادى منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فهذا نداء من الله عز وجل يأمر به الملك من الملائكة، ينادي في الناس بهذا النداء، وهو دعوة للناس وحظ لهم أن يكثروا من عمل الخير، فإنه سيكون لهم أعوان تعينهم على طاعة الله، وأن يقلوا من أعمار الشر ويتركوها فإنه سيكون هناك معين لهم من الله عز وجل على ترك الشر وعلى فعل المعاصي والذنوب. ثم ذكر فضيلة من فضائل هذا الشهر. مسألة قال ولله عتقاء وذلك في كل ليلة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عتقاء هذا الشهر الفضيل. الحديث الذي يلي عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل عند كل فطر عتقاء وذلك في كل ليلة. وهذا في الحديث معناه أنه يحث المسلم عند فطره أن يدعو الله عز وجل أن يجعله من عتقاء هذا الشهر أو هذه الليلة الفضيلة. ونصيحتي لكل مسلم أن يكثر في رمضان وفي غير رمضان من أن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك مما تعلم ولا أعلم، حتى يكون صيامه خالصا لله سبحانه وتعالى لا رياء فيه ولا شرك. مسألة أورد، نعم أورد بعده حديث أنس بن مالك أن الرسول قال لما دخل رمضان إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. أقول فيه مسائل. المسألة الأولى، جاء في بعض الأحاديث أن الرسول لما دخل رمضان استبشر وقال إن هذا شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه عز وجل يفتح فيه أبواب الجنة مردة الشياطين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف إن هذا الحديث أصل في التهنئة بدخول الشهر، فالتهنئة بدخول الشهر سنة نبوية فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إن هذا الشهر قد حضركم واستبشر بدخول هذا الشهر. مسألة، قوله وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم، يشير عليه الصلاة والسلام إلى ليلة القدر، وأن المسلم عليه أن يحرص على العمل الصالح في هذه الليلة حتى لا يحرم من خير، حروم من فاته أجر هذه الليلة والعمل الصالح فيها، فإن العمل الصالح في هذه الليلة كعبادة ألف شهر، يعني تقريبا 82 والشهور يعني 83 سنة، كعبادة 83 سنة. فما ينبغي للمسلم أن يفرط في إحياء هذه الليلة والعمل الصالح فيها. وقد جاء عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أنه قال من صلى صلاة العشاء في جماعة وقام مع الإمام فقد أدرك حظه من إحياء ليلة القدر، وهذا ذكره الإمام مالك في موطئه. نعم، تحب نواصل نقرأ الباب اللي بعده ولا نتوقف كده؟ خلصنا نص ساعة.
طيب شوف
ناخد الباب، أي أنت رأيك أبو هاشم، شوف ناخد الباب اللي بعده
قيام يوم الشك،
اللي هو
الباب اللي بعده
يوم الشك. يلا أقرأ.
قال رحمه الله تعالى باب ما صيام يوم الشك. قال باب ما جاء في صيام يوم الشك. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه فأوتي بشاة فتنحى بعض القوم فقال عمار من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد الله بن سعيد عن جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعجيل صوم يوم قبل الرؤيا. قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثنا العلاء بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على المنبر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر قبل شهر رمضان الصيام يوم كذا الصيام يوم كذا وكذا ونحن متقدمون فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر.
نعم، هذا الباب باب ما جاء في صيام الشك، فيه مسائل. المسألة الأولى، ما معنى صيام الشك؟ صيام الشك هو اليوم الذي يكون في آخر شعبان ليلة الثلاثين، فيشك هل هذه الليلة ليلة متمت شعبان ثلاثين يوما أو هي أول ليلة من رمضان بسبب الغيم والقتر الذي يكون في السماء فيحجب رؤية الهلال أورد فيه المصنف حديث عن صلة بن زفر قال كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه، يعني كنا في هذا اليوم، اليوم اللي هو آخر يوم من شعبان، المفروض الرسول صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا شعبان ثلاثين يوما، فيصير هذا اليوم الثلاثين اللي هو يوم الشك بسبب القتر أو الغيم لا ينبغي أن يصام على أنه من رمضان، إنما ينبغي أن يفطر فيه. قال فأتي بشاة فتنحى بعض القوم، فقال عمار من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أقول فيه مسائل. المسألة الأولى المعنى في النهي عن صيام يوم الشك هو لمن صامه بنية أنه إن كان من رمضان أو صامه يتعجل أنه رمضان، فهذا لا يجوز، لهذا المعنى لا يجوز أن يصام يوم الشك، وهذا مقطوع فيه، هذا مقطوع به أنه لا يجوز أن يصام يوم الشك بنية أنه من رمضان أو على الشك إن كان من رمضان فأنا صائم، فهذا لا ينبغي. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني التفرقة بين يوم الشك واليوم الثلاثين، فإذا لم يرى هلال رمضان في الليلة ليلة الثلاثين فاليوم الثلاثين هو من رمضان من شعبان قطعا، لأنه لم يرى فيه الهلال، فمن صامه لا حرج عليه، لا يكون هذا الصيام صيام الشك. إذن نقول صيام اليوم الثلاثين من شعبان له حكمان. الحكم الأول إذا صيم بنية أنه إن كان من رمضان أو بصيم بنية تعجل رمضان لأنه كان مشكوكا فيه بسبب القتر يعني الغبرة أو بسبب الغيم فلم يرى الهلال فصار يوم الشك، فهذا منهي عنه. الحكم الثاني أنه يجوز صيامه إذا لم يكن يوم شك، إذا لم يكن يوم شك، وذلك في حق من كان معتادا أن يصوم في ذلك الوقت، يعني كان معتاد أن يصوم مثلا كل اثنين وخميس وصادف آخر يوم من شعبان يوم خميس والجو صافي وما في غيام ولا قتر وما في غيم ولا قتر، فأراد أن يصوم لأنه كان معتادا أن يصوم كل يوم خميس وهذا يوم خميس، أو كان معتاد أن يصوم يوم ويفطر يوم، أو أنه معتاد أن يصوم مثلا ثلاثة أيام من آخر كل شهر فصامه بهذا القصد ولم يكن هناك غيم ولا قتر فلا حرج عليه في صيامه. إذن هذا المعنى، وهذا المعنى هو في صيام اليوم الثلاثين. وقد يأتي أنه يجوز صيام يوم الشك في حق من لم يرد به إن كان من رمضان أو أنه يتقدم به وتعجل به رمضان فهو يصومه هكذا لأنه اعتاد أن يصوم آخر يوم من رمضان، آخر يوم من شعبان من كل سنة، آخر يوم من كل شهر، اعتاد ذلك، فيبدو أنه يدخل أيضا فيه. إذن محل النهي عن صيام يوم الشك هو من صامه بنية أنه إن كان من رمضان أو بنية يتعجل رمضان. ولذلك في الحديث الذي بعده مفسر الحديث الذي قبله عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعجيل صوم يوم قبل الرؤية. إذن هو يقصد أن يعجل الصيام قبل الرؤية لأنه يوم شك ما رؤي، فهو يتعجل صيام رمضان يقول حتى لا يفوتني رمضان، فبهذه النية هو محل النهي. فهذه الرواية مفسرة للصيام يوم الشك، مفسرة للصيام يوم الشك. الحديث الذي يلي حديث ضعفه الشيخ شعيب الأرناؤوط أن معاوية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر قبل شهر رمضان الصيام يوم كذا وكذا ونحن متقدمون، فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر. أقول هذا الحديث الذي ذكره الذي أشار إليه المصنف أخرج حديثا بمعنى عند أبي داود والطبراني ذكره في الهامش، قال قام معاوية في الناس بدير مصحل الذي على باب حمص فقال يا أيها الناس إن قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا وأنا متقدم بالصيام فمن أحب أن يفعله فليفعل. فقام إليه مالك بن هبيرة قال يا معاوية أشيء سمعته من رسول الله أم شيء من رأيك؟ قال سمعته من رسول الله، قال صوم الشهر وسره، وسنده محتمل للتحسين. أقول هذا الحديث يفسر الرواية التي جاءت بسند ضعيف بل يرقيها إلى مرتبة الحسن لغيره، فهو يفيد أن الصيام سرر الشهر يعني آخر الشهر يجوز ولا حرج فيه لمن لم يقصد فيه تعجل صيام رمضان ولمن لم يقصد فيه أن يصوم يوم الشك إن كان من رمضان. فهذا يبين أنه لا حرج في الصيام سرر الشهر يعني آخر الشهر لمن أراد أن يصومه خشية لمن كان لمن أراد أن يصومه إذا كان معتادا على الصوم. تنبيه: طريقة المصنف هذه أنه يأتي يضعف الحديث ثم يشير في الهامش إلى التحسين ما تنبغي، كان ينبغي أن يصدر أن هذا الحديث حسن لغيره ثم يتكلم على الحديث وعلى السند وعلى الطرق ويشير إلى محل الترقي، هذا الذي كان ينبغي عليه. وسرر الشهر يطلق بمعنيين، يطلق بمعنى وسط الشهر ويطلق بمعنى آخر الشهر ويطلق بمعنى أول الشهر، فهذه ثلاث معاني: سرر الشهر بمعنى وسطه، سرر الشهر بمعنى أوله، سرر الشهر بمعنى آخره. وهذا الحديث عن معاوية يبين أن سرر الشهر هو آخر الشهر، هذا ما يعني نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس اليوم، لا نريد أن نطيل بكما أوصانا فضيلة الشيخ أسامة الأهدل، ويعني نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، ولنا لقاء آخر إن شاء الله يعلن عنه في حينه بإذن الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل تتلقى أسئلة يا شيخ ولا تريد نقفل؟
شيخ أحسن الله لك، سؤال واحد فقط إن أذنت.
نعم.
لنا
نعم.
الله يبارك فيك شيخنا. يقول السائل: هل الدعاء في الصوم هو عند الفطر فقط أم هو في سائر اليوم؟
الدعاء الذي ورد أن للصائم دعوة مستجابة عند فطره، وورد حديث آخر أنه في صومه، فيصير الدعاء في حال الصوم كله مستجاب، وأرجى ما يكون في عند الفطر. الدعاء في حال الصوم مستجاب وأرجى ما يكون عند الفطر، هذا وجه الجمع بين الروايات. في سؤال آخر ولا خلاص؟
جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك.
الله وبارك الله فيكم، وإن شاء الله نعلن عن الدرس التالي في الأسبوع القادم، في آخر الأسبوع أو في الأسبوع القادم إن شاء الله.
جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك، ونسأل الله عز وجل يكتب أجرك ويرفع قدرك ويبارك في علمك وعملك، وسنعلن إن شاء الله عن الدرس التالي بإذن الله في الروابط. جزاكم الله خير والسلام عليكم.
جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، وأشكر للجميع حضورهم واعتنائهم، وأسأل الله لنا ولهم التوفيق والقبول في الدنيا والآخرة. هيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك شيخنا. كيف حالك يا عمر؟
الله يحفظكم شيخنا، الصوت واضح الآن.
الحمد لله. طب الشيخ أبو هاشم؟
الشيخ أسامة معنا. الشيخ أسامة؟
ها الشيخ أسامة
معنا.
خلاص أبدأ أنا؟
إيه نعم يمكن الشيخ.
يلا بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا سيدي. خلاص نبدأ؟
طيب تفضل يا شيخ، تفضل. الله يرضى عليك.
يلا بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنلتقي بكم في شهر رمضان من عام 1442 عبر هذه الشبكة. إيش اسمها هذه الشبكة يا شيخ عمر؟
الزوم. زوم
ما لها اسم عندك يعني؟
لا بس
ما لها اسم.
لا ما عندها اسم طيب. معين
عبر برنامج زوم في هذا اللقاء الذي نواصل فيه شرح سنن ابن ماجة رحمه الله، لكن سنبدأ اليوم من كتاب الصيام لمناسبة هذا الشهر الفضيل. يقرأ علينا فضيلة الشيخ الأستاذ السيد أسامة بن السيد علي الأهدل سلمه الله ورعاه. أقرأ يا شيخ أسامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. صوت واضح وصلي؟
أيوة واضح.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، جزاكم الله خيرا شيخنا على إقامة هذا الدرس وبارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقكم لصيام هذا الشهر وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يجزي الإخوة الذين دخلوا لحضور هذا الدرس. اللهم اغفر لشيخ ولشيخنا وللسامعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب ما جاء في الصيام. باب ما جاء في فضل الصيام. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. يقول الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن مطرفا من بني عامر بن صعصعة حدثه أن عثمان بن أبي العاص الثقفي دعا له بلبن يسقيه، قال مطرف: إني صائم. فقال عثمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا هشام بن سعد عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدعى يوم القيامة يقال: أين الصائمون؟ فمن كان من الصائمين دخله، ومن دخله لم يظمأ أبدا.
جزاك الله خير. أقول وبالله أستعين، قوله أبواب الصيام هكذا في النسخة التي بين أيدينا بتحقيق شعيب الأرناؤوط، وفي نسخة أخرى أبواب ما جاء في الصوم، وفي المطبوع كتاب الصيام. أورد فيه المصنف أول باب، باب ما جاء في الصيام وفضله، يعني أنه يريد في هذا الباب أن يبين معنى الصيام وما جاء في فضل الصيام، ما جاء في معنى الصيام وما جاء في فضل الصيام. أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. يقول الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الحديث، أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى فيه بيان أن أعمال ابن آدم على نوعين من الطاعات. النوع الأول أعمال يثاب عليها ابن آدم بحساب الحسنة بمثلها إلى عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، وأعمال أخرى يكون جزاءها عند الله عز وجل خارج عن هذا الحساب. ومن أهم الأعمال التي يكون الجزاء فيها خارج عن هذا الحساب الصبر. قال تعالى: وإن إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بغير حساب يعني بغير حساب الحسنة بمثلها إلى عشر أمثالها إلى 100 ضعف إلى ما شاء الله. فإن الصبر كأن يعني تتخيل عظم الأجر الذي سيكون من الله عز وجل لمجازاة من يتحلى بصفة الصبر. ومن هذه العبادات أيضا الصوم، ولو تأملنا لوجدنا أن الصوم فيه من الصبر، فإن الصبر عرفه العلماء بأنه حبس النفس على طاعة الله أمام داعي الهوى والشهوة، والصائم يحبس نفسه على طاعة الله فيترك الطعام والشراب والشهوة من طلوع الشمس إلى غروبها طاعة لله سبحانه وتعالى، ففيه من معنى الصبر، ولذلك كان جزاؤه كالصبر. المسألة الثانية قوله في الحديث يقول الله، أقول معنى ذلك أن هذا الحديث حديث قدسي، حديث قدسي. المسألة الثالثة يقول الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، معنى إضافة الصوم إلى الله عز وجل أي إضافته بالجزاء، إضافته بالجزاء والأجر والثواب. فالصوم عبادة الله تعهد بأن يجزي عليها بغير الحساب الذي شاع عند الناس حصول الأجر والثواب عليه. ما هو هذا الأجر؟ قال وأنا أجزي به. أقول في رواية أخرى فسر هذا الأجر، فسر هذا الأجر، قال كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثال إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، جعله كله حديث قدسي. فمعنى ذلك أن الصوم أجره عند الله خارج عن حساب الحسنة بمثلها إلى عشر أمثالها إلى 700 ضعف. وهذا إن شاء الله يعني واضح في معنى هذه الإضافة، أي الإضافة هنا فإنه لي أي أجره علي، أجره علي خارج عن هذا الحساب، خارج عن هذا الحساب. المسألة الثالثة فيه بيان معنى الصوم، يقول تعالى يدعو شهوته وطعامه من أجله، فهو يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى الصوم. إذن هو ترك الطعام والشراب والشهوة لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى، يعني يصوم إيمانا واحتسابا، يدع طعامه وشرابه وشهوته لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد ذكر أن الصوم عبادة كانت مشروعة على كل الأمم في السابق، على كل الأمم في السابق، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالصوم عبادة مشروعة لكل الأمم من قبلنا، لكل الأمم من قبلنا، الله سبحانه وتعالى يجازي عليه، يجازي عليه سبحانه وتعالى. نكمل نقول قوله يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، نقول هذا فيه بيان معنى الصوم، وهو إشارة إلى المعنى الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، أياما معدودات إلى آخر الآية. ثم قال في الآية التي تليها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أقول هذه الآية بيّنت على من يجب الصيام، فبيّنت أن الصوم واجب على كل مكلف يشهد الشهر مقيما، مقيما صحيح البدن، صحيح البدن ليس به مانع يمنع من صيامه. فكل مسلم ذكر أو أنثى حر إذا كان على غير السفر يعني مقيما وكان صحيح البدن ولم يقم به مانع يمنع من الصيام. إذن قوله في الحديث يدعو شهوته وطعامه من أجلي هو بيان لمعنى الصيام، ولذلك هو بوب في الترجمة قال باب ما جاء في الصيام. ثم ذكر ما يتعلق بفضل الصيام فقال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. هذا أول فضل للصيام، أنه له فرحة عند فطره، وهذه الفرحة عند فطره أنه بعد الجوع والعطش وترك الشهوة يفرح بالفطر لأنه يباح له ما كان حابسا نفسه عنه طاعة لله عز وجل، وهذه الفرحة معها فرحة أخرى عند لقاء ربه، فإنه يفرح بالأجر الجزيل العظيم الذي جعله الله له بسبب اشتغاله وقيامه بهذه العبادة. مسألة الفضل الثاني قال ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، خلوف الفم يعني تغير رائحة الفم بسبب الجوع، بسبب الجوع، وفراغ المعدة بسبب فراغ المعدة وإحساسه بالجوع يتغير، تتغير رائحة الفم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ولا خلوف، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، بسبب أنه أثر عبادة، وأن هذه وهذا الريح الذي يكون للفم يكون بسبب هذه العبادة بترك الطعام والشراب. فالله يقول إن هذا الريح أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك يوم القيامة. إذن هذا الحديث اشتمل على فضلين من فضائل الصيام، أو ثلاثة فضائل من فضائل الصيام. الفضل الأول أن أجره عند الله بغير حساب. الفضل الثاني أنه له فرحة عند لقاء ربي بسبب هذا الأجر الجزيل. الفضل الثالث أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الحديث الذي يليه حديث أن عثمان بن أبي العاص الثقفي دعا له بلبن يسقيه، فقال: مطرف، إني صائم. فقال عثمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال، كجنة أحدكم من القتال. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى فيه مشروعية أن يجيب الصائم الدعوة حتى وإن كان صائم، ويبين لصاحب الدعوة أنه إنما لا يأكل لأنه صائم، إنه لم يأكل لأنه صائم. مسألة. وقد ثبت أنه يستحب أيضا لمن أجاب الدعوة أن يفطر إذا كان صائما، أن يفطر إلى إذا كان صائما. فدل ذاك الحديث مع هذا الحديث على أنه إن شاء أفطر وطعم معهم، وإن شاء لم يطعم. وذلك يعود إلى حسب حال نفس الداعي. فإذا علم أن الداعي لا يغضب إذا لم يأكل بسبب أنه صائم ولا يأخذ في خاطره، فليتم صومه. وإن علم أنه تضايق وينكسر خاطره إذا لم يأكل معهم، فالأفضل أن يفطر وأن يجيبهم، أن يفطر وأن يجيبهم ما دام حضر إلى الدعوة. مسألة. وفي هذا الحديث أنه لا مانع للإنسان أن يقول: أني صائم، ولو كان في صيام التطوع. فإن عثمان بن أبي العاص الصحابي لم ينكر على مطرف هذا الأمر، ومطرف فعله، وأكيد مطرف لم يفعله إلا بعلم. مسألة. لما ذكر مطرف لعثمان أنه صائم، شجعه عثمان على أن يبقى صائما، فذكر فضل للصيام، فقال: الصيام، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة من النار. جنة يعني مثل الترس الذي تترس به المقاتل حتى لا تصيبه ضربات العدو، لا ضربات السيوف ولا رمي النبال، فهو يتترس به من النار. يعني الصائم يوم القيامة جنة يستتر بصيامه من النار، ويحتمل أنه أيضا من القبر، الصوم يحميه من النار ويقيه من النار. فسر الرسول قال: كجنة أحدكم من القتال. الجنة هو الشيء الذي يستتر به المحارب والمقاتل كالترس ونحوه، لكي لا يصيبه ضرب العدو لا من السيوف ولا من الرماح أثناء القتال. فالصوم للمؤمن يوم القيامة جنة يستتر بها ويحتمي بها من عذاب النار عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الفضل يضاف إلى ما ذكر من الفضل في الحديث الأول. ثم أورد عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدعى يوم القيامة يقال: أين الصائمون؟ فمن كان من الصائمين دخله، ومن دخله لم يظمأ أبدا. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أن الجنة موجودة وأنها حق وأنها مخلوقة من الآن. المسألة الثانية فيه أن الجنة لها أبواب، ومن أبوابها باب يقال له الريان، يدعى منه الصائمون، يدعى فيه الصائمون. المسألة التالية فيه أن أهل الصيام كل من عرف بأنه يصوم، سواء كان يصوم الفرض أو يصوم النفل، يدعى من هذا الباب يوم القيامة، يدعى من هذا الباب يوم القيامة. لكن ورد في بعض الأحاديث ما يشعر أن الدعوة الخاصة من هذا الباب إنما هي للذين يكثرون من صوم التطوع، إنما هي لأهل صوم التطوع، وليس المقصود به أي صائم، والله أعلم. فإنه ذكر أن أبا بكر ممن يدعى يوم القيامة من هذا الباب، فتخصيص تخصيص أبي بكر بالذكر أنه يدعى من هذا الباب مع كون الصحابة جميعهم يصومون فيه ما يشعر أن المراد ممن يكثر من الصيام، أو كان لصيامه مزية من كثرة الإيمان والاحتساب أثناء القيام بهذه العبادة. قال مسألة، قال: فمن كان من الصائمين دخله، ومن دخله لم يظمأ أبدا. أقول إذن من فضيلة الصيام والإكثار منه في نفلا أنه يدعى يوم القيامة من هذا الباب، وإذا دخل من هذا الباب لم يظمأ أبدا. مسألة أقول: وجاء أيضا أن من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم حوض الكوثر يوم القيامة شربة لم يظمأ بعدها أبدا، لم يظمأ بعدها أبدا، فهذا مما يشترك مع الصوم في فضيلة عدم الظمأ يوم القيامة، عدم الظمأ يوم القيامة. وممكن يعمل جزء يتتبع فيه الباحث الأحاديث والأعمال الفاضلة التي جاء أن من فعلها لم يظمأ يوم القيامة، لم يظمأ يوم القيامة. فهذا الحديث ذكر فضيلة الإكثار من صوم التطوع، وأن من أكثر من صوم التطوع دعي من هذا الباب، ومن دعي من هذا الباب لم يظمأ أبدا. وجاء في حديث آخر أن من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وهناك أعمال أخرى صالحة ممكن تجمع وتذكر في ضمن الأعمال التي ذكر فيها أن من فعلها لم يظمأ يوم القيامة. نكتفي بهذا. الباب الذي يليه. أبو هاشم، الباب الذي يليه. أبو هاشم، سيد أسامة تقرأ. أبو هاشم تقرأ. المايك كان عندي مفتوح. طيب مازن تقرأ أنت يا مازن، معك الكتاب تكمل. شيخ عمر تكمل ولا أقرأ أنا؟ طيب أقرأ أنا عشان الوقت لا يروح. الباب الذي يليه: باب ما جاء في فضل شهر رمضان. أورد فيه المصنف حديث عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأورد عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء، وذلك في كل ليلة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عتقاء هذا الشهر. وأورد بسنده عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل عند كل فطر عتقاء، وذلك في كل ليلة. وبسنده عن أنس بن مالك: عمر السيد يقول المايك ما يفتح عنده، ليه؟ أنت خليت الهوست عندي، خليه عنده المايك ولا كيف؟ طيب نكمل الأحاديث. أورد بسنده عن أنس بن مالك قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. نسأل الله عز وجل أن يعيدنا وإياكم من أن نكون من المحرومين. هذا الباب باب ما جاء في فضل شهر رمضان. أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، شرط لغفران الذنب في صيام رمضان أن يكون إيمانا واحتسابا، وهذا فيه تذكير للمؤمن أن يستحضر نيته في هذا الصيام بالإخلاص لله سبحانه وتعالى وترك الشرك وترك الرياء، وأن يكون محتسبا الجوع والعطش وترك الشهوة لله عز وجل، فتذكر الاحتساب وتذكر الإخلاص ويستحضر ذلك في قلبه ليحصل هذا الأجر العظيم. المسألة الثانية، غفر له ما تقدم من ذنبه، أقول يعني غفرت له ذنوبه التي مضى، وجمهور أهل العلم على أنه مقيد بما ترك الكفر له من الذنوب، كل ما تقدم من الصغائر ما عدا الكبائر، إذا صام رمضان إيمانا واحتسابا، إذا صام رمضان إيمانا واحتسابا. وبعض أهل العلم يقول هذه الأحاديث مطلقة، فينبغي أن تترك مطلقة، فيغفر له ما تقدم من الصغائر ومن الكبائر، لكن الأصح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أن هذا خاص بالصغائر، وأن الكبائر لابد لها من توبة ومن استغفار، لابد لها من توبة ومن استغفار. مسألة، جاء في بعض الروايات لهذا الحديث أن الرسول قال غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، واختلف أهل العلم في هذه الزيادة وما تأخر، فذهب ابن حجر إلى تحسينها، وذهب الأكثرون من أهل العلم إلى أنها لفظة شاذة في الحديث، ومعناها لو ثبت أنه يوفق إلى ترك الذنوب فيما يأتي من أيام حياته، فيما يتأخر من أيام حياته، أو يوفق إلى التوبة، أو يوفق إلى التوبة والاستغفار، هذا معنى ما تأخر لو صح هذا اللفظ. ولا شك إنه هذا اللفظ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أن هذا فضل عظيم يضاف إلى ما تقدم في الباب الأول من فضائل الصيام، من فضائل الصيام. مسألة، رمضان اسم جاهلي ليس اسم إسلامي، معروف من الجاهلية أن هذا الشهر اسمه شهر رمضان، والله سبحانه وتعالى لما قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن خاطب الناس بما يعرفون من الشهور، فلم يأتي أن هذه التسمية تسمية إسلامية، وعليه فإن الأقرب في سبب تسمية هذا الشهر رمضان أنهم لما جاءوا يسمون الشهور أراد الله عز وجل أن يكون هذا الشهر في زمن القيض والصيف الذي ترمض فيه الفصال، أي يشعر من يدعس على الأرض بحرها، وصغار الإبل تشعر بحر الأرض فترفع أخفافها بسبب الحر، فسموا هذا الشهر رمضان بسبب ذلك. وما ذكره الشوكاني من أنه رمضان إنما سمي رمضان لأنه ترمض فيه الذنوب، أي تقل فيه الذنوب وتذهب فيه الذنوب، فنقول هذا معنى إسلامي لا يناسب كون الاسم لهذا الشهر من أيام الجاهلية، والله أعلم. أورد المصنف عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان صفضت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار. الحديث، أقول فيه مسائل. المسألة الأولى فيه أن الله عز وجل يصفض الشياطين ومردة الجن، الشياطين ومردة الجن، تصفيد الشياطين يعني جميع الشياطين، ومردة الجن يعني العتاة منهم، يعني العتاة من الجن، العتاة منهم حتى لا يؤذوا بني آدم، حتى لا يؤذوا بني آدم. مسألة، إن قيل إذا صفضت الشياطين ومردة الجن فلماذا نرى الناس من المسلمين يذنبون في رمضان؟ فنقول صفدت الشياطين ومردت الجن لا يلزم منه أن لا يكون لها عمل وحركة، لا يلزم منه أن لا يكون لها عمل وحركة، فقد يكون لها عمل ولكن ضعيف وحركة ضعيفة. ولا ننسى أيضا النفس الأمارة بالسوء، لا ننسى أيضا النفس الأمارة بالسوء، فيكون ما تراه من فسق وفجور من بعض المسلمين في رمضان إنما سببه هذه الحركة الضعيفة من الشياطين ومردة الجن والنفس الأمارة بالسوء. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على أنفسنا الأمارة بالسوء. مسألة قوله وغلقت أبواب النار فيها أن النار موجودة وأنها مخلوقة منذ الآن وأن أبوابها تغلق، وقد جاء أن لها 7 أبواب، كل باب يفتح على درجة من درجات الجنة. ومعنى هذا الحديث غلقت أبواب النار أي لا يجد الناس أصحاب المعاصي حاولت أفتح للسيد ما فتح.
مفتوح الآن،
مفتوح شيخنا الآن، مفتوح
الآن، مفتوح. طيب خلاص الباب اللي بعده نقراه، خليك معنا. ها يلا. طيب قوله وفتحت أبواب الجنة فيه أن الجنة موجودة وأنها مخلوقة الآن وأن لها أبواب. قال فلم يغلق باب منها. أقول معنى هذا الحديث، معنى هذا الحديث إشارة إلى أن أبواب الخير وأعمال الخير تكثر، أعمال الخير التي تؤدي إلى الجنة تكثر من المسلمين في شهر رمضان، وأعمال الشر والمعاصي والذنوب تقل من المسلمين في هذا الشهر، فلا يكون هناك طريق يؤدي إلى النار بإذن الله تعالى. مسألة ونادى منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فهذا نداء من الله عز وجل يأمر به الملك من الملائكة، ينادي في الناس بهذا النداء، وهو دعوة للناس وحظ لهم أن يكثروا من عمل الخير، فإنه سيكون لهم أعوان تعينهم على طاعة الله، وأن يقلوا من أعمار الشر ويتركوها فإنه سيكون هناك معين لهم من الله عز وجل على ترك الشر، على ترك الشر وعلى فعل المعاصي والذنوب. ثم ذكر فضيلة من فضائل هذا الشهر، مسألة قال ولله عتقاء وذلك في كل ليلة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عتقاء هذا الشهر الفضيل. الحديث الذي يليه عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل عند كل فطر عتقاء وذلك في كل ليلة. وهذا في الحديث معناه أنه يحث المسلم عند فطره أن يدعو الله عز وجل أن يجعله من عتقاء هذا الشهر أو هذه الليلة الفضيلة. ونصيحتي لكل مسلم أن يكثر في رمضان وفي غير رمضان من أن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك مما تعلم ولا أعلم، حتى يكون صيامه خالصا لله سبحانه وتعالى لا رياء فيه ولا شرك. مسألة أورد بعده حديث أنس بن مالك أن الرسول قال لما دخل رمضان إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. أقول فيه مسائل. المسألة الأولى، جاء في بعض الأحاديث أن الرسول لما دخل رمضان استبشر وقال إن هذا شهر رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه عز وجل يفتح فيه أبواب الجنة أرادت الشياطين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف إن هذا الحديث أصل في التهنئة بدخول الشهر، فالتهنئة بدخول الشهر سنة نبوية فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إن هذا الشهر قد حضركم واستبشر بدخول هذا الشهر. مسألة قوله وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم، يشير عليه الصلاة والسلام إلى ليلة القدر، وأن المسلم عليه أن يحرص على العمل الصالح في هذه الليلة حتى لا يحرم من خيره، محروم من فاته أجر هذه الليلة والعمل الصالح فيها، فإن العمل الصالح في هذه الليلة كعبادة 1000 شهر، يعني تقريبا 82 والشهور يعني 83 سنة، كعبادة 83 سنة. فما ينبغي للمسلم أن يفرط في إحياء هذه الليلة والعمل الصالح فيها. وقد جاء عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أنه قال: من صلى صلاة العشاء في جماعة وقام مع الإمام فقد أدرك حظه من إحياء ليلة القدر. وهذا ذكره الإمام مالك في موطئه. نعم، تحب نواصل نقرأ الباب اللي بعده ولا نتوقف كده؟ خلصنا نص ساعة.
طيب إيش
تشوف؟ نأخذ الباب. أي أنت رأيك أبو هاشم؟ شوف نأخذ الباب اللي بعده.
قيام يوم الشك.
اللي هو
الباب اللي بعده.
يوم الشك. الله أقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب ما صيام يوم الشك. قال باب ما جاء في صيام يوم الشك. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه فأوتي بشاة فتنحى بعض القوم فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعجيل صوم يوم قبل الرؤيا. قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثنا العلاء بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على المنبر يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر قبل شهر رمضان: الصيام يوم كذا، الصيام يوم كذا وكذا، ونحن متقدمون، فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر.
نعم، هذا الباب باب ما جاء في صيام الشك، فيه مسائل. المسألة الأولى: ما معنى صيام الشك؟ صيام الشك هو اليوم الذي يكون في آخر شعبان ليلة الثلاثين، فيشك هل هذه الليلة ليلة متمة شعبان ثلاثين يوما أو هي أول ليلة من رمضان بسبب الغيم والقطر الذي يكون في السماء فيحجب رؤية الهلال، فيحجب رؤية الهلال. أورد فيه المصنف حديث عن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه، يعني كنا في هذا اليوم، اليوم اللي هو آخر يوم من شعبان، المفروض الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا شعبان ثلاثين يوما. فيصير هذا اليوم الثلاثين اللي هو يوم الشك بسبب القطر أو الغيم لا ينبغي أن يصام على أنه من رمضان، إنما ينبغي أن يفطر فيه. قال: فأتي بشاة فتنحى بعض القوم فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أقول فيه مسائل. المسألة الأولى: المعنى في النهي عن صيام يوم الشك هو لمن صامه بنية أنه إن كان من رمضان أو صامه يتعجل أنه رمضان، فهذا لا يجوز، لهذا المعنى لا يجوز أن يصام يوم الشك، وهذا مقطوع فيه، هذا مقطوع به أنه لا يجوز أن يصام يوم الشك بنية أنه من رمضان أو على الشك إن كان من رمضان فأنا صائم، فهذا لا ينبغي. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: التفرقة بين يوم الشك واليوم الثلاثين، فإذا لم يرى هلال رمضان في الليلة ليلة الثلاثين فاليوم الثلاثين هو من رمضان من شعبان قطعا، لأنه لم يرى فيه الهلال، فمن صامه لا حرج عليه، لا يكون هذا الصيام صيام الشك. إذن نقول صيام اليوم الثلاثين من شعبان له حكمان. الحكم الأول: إذا صيم بنية أنه إن كان من رمضان أو صيم بنية تعجل رمضان لأنه كان مشكوكا فيه بسبب القطر يعني الغبرة أو بسبب الغيم فلم يرى الهلال فصار يوم الشك، فهذا منهي عنه. الحكم الثاني: أنه يجوز صيامه إذا لم يكن يوم شك، إذا لم يكن يوم شك، وذلك في حق من كان معتادا أن يصوم في ذلك الوقت، يعني كان معتاد أن يصوم مثلا كل اثنين وخميس وصادف آخر يوم من شعبان يوم خميس والجو صافي وما في غيام ولا قتا وما في غيم ولا قتا، فأراد أن يصوم لأنه كان معتادا أن يصوم كل يوم خميس وهذا يوم خميس، أو كان معتادا أن يصوم يوم ويفطر يوم، أو أنه معتاد أن يصوم مثلا 3 أيام من آخر كل شهر فصامه بهذا القصد ولم يكن هناك غيم ولا قدر، فلا حرج عليه في صيامه. إذن هذا المعنى، وهذا المعنى هو في الصيام اليوم 30. وقد يأتي أنه يجوز صيام يوم الشك في حق من لم يرد به إن كان من رمضان، أو أنه يتقدم به وتعجل به رمضان فهو يصومه هكذا لأنه اعتاد أن يصوم آخر يوم من رمضان، آخر يوم من شعبان من كل سنة، آخر يوم من كل شهر، اعتاد ذلك، فيبدو أنه يدخل أيضا فيه. إذن محل النهي عن صيام يوم الشك هو من صامه بنية أنه إن كان من رمضان أو بنية يتعجل رمضان. ولذلك في الحديث الذي بعده مفسر الحديث الذي قبله عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعجيل صوم يوم قبل الرؤية. إذن هو يقصد أن يعجل الصيام قبل الرؤية لأنه يوم شك ما رؤي، فهو يتعجل صيام رمضان يقول حتى لا يفوتني رمضان، فبهذه النية هو محل النهي. فهذه الرواية مفسرة للصيام يوم الشك، مفسرة للصيام يوم الشك. الحديث الذي يلي حديث ضعفه الشيخ شعيب الأرناؤوط أن معاوية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر قبل شهر رمضان الصيام يوم كذا وكذا ونحن متقدمون، فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر. أقول هذا الحديث، هذا الحديث الذي ذكره الذي أشار إليه المصنف أخرج حديثا بمعنى عند أبي داود الطبراني ذكره في الهامش، قال قام معاوية في الناس بدير مسحل الذي على باب حمص فقال يا أيها الناس إن قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا وأنا متقدم بالصيام، فمن أحب أن يفعله فليفعل. فقام إليه مالك بن هبيرة قال يا معاوية أشيء سمعته من رسول الله أم شيء من رأيك؟ قال سمعته من رسول الله، قال صوم الشهر وسره، وسنده محتمل للتحسين. أقول هذا الحديث يفسر الرواية التي جاءت بسند ضعيف، بل يرقيها إلى مرتبة الحسن لغيره، فهو يفيد أن الصيام سرر الشهر يعني آخر الشهر يجوز ولا حرج فيه لمن لم يقصد فيه تعجل صيام رمضان، ولمن لم يقصد فيه أن يصوم يوم الشك إن كان من رمضان. فهذا يبين أنه لا حرج في الصيام سرر الشهر يعني آخر الشهر لمن أراد أن يصومه خشية لمن أراد أن يصومه إذا كان معتادا على الصوم. تنبيه، طريقة المصنف هذه أنه يأتي يضعف الحديث ثم يشير في الهامش إلى التحسين ما تنبغي، كان ينبغي أن يصدر أن هذا الحديث حسن لغيره ثم يتكلم على الحديث وعلى السند وعلى الطرق ويشير إلى محل الترقي، هذا الذي كان ينبغي عليه. وسرر الشهر يطلق بمعنيين، يطلق بمعنى وسط الشهر ويطلق بمعنى آخر الشهر ويطلق بمعنى أول الشهر، فهذه 3 معاني: سرر الشهر بمعنى وسطه، سرر الشهر بمعنى أوله، سرر الشهر بمعنى آخره. وهذا الحديث عن معاوية يبين أن سرر الشهر هو آخر الشهر، هذا ما يعني نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس اليوم، لا نريد أن نطيل بكما أوصانا فضيلة الشيخ أسامة الأهدل، ويعني نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، ولنا لقاء آخر إن شاء الله يعلن عنه في حينه بإذن الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل تتلقى أسئلة يا شيخ ولا تريد أن نقفل؟
شيخ أحسن الله لك، سؤال واحد فقط إن أذنت لنا.
نعم.
الله يبارك فيك شيخنا. يقول السائل هل الدعاء في الصوم هو عند الفطر فقط أم هو في سائر اليوم؟
الدعاء الذي ورد أن للصائم دعوة مستجابة عند فطره، وورد حديث آخر أنه في صومه، فيصير الدعاء في حال الصوم كله مستجاب، وأرجى ما يكون في عند الفطر. الدعاء في حال الصوم مستجاب وأرجى ما يكون عند الفطر. هذا وجه الجمع بين الروايات. في سؤال آخر ولا خلاص؟
جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك.
حياكم الله وبارك الله فيكم، وإن شاء الله نعلن عن الدرس التالي في الأسبوع القادم، في آخر الأسبوع وفي الأسبوع القادم إن شاء الله.
جزاك الله خير شيخ وبارك الله فيك، ونسأل الله عز وجل أن يكتب أجرك ويرفع قدرك وبارك في علمك وعملك، وسنعلن إن شاء الله عن الدرس التالي بإذن الله في الروابط. جزاكم الله خير والسلام عليكم.
جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، وأشكر للجميع حضورهم واعتنائهم، وأسأل الله لنا ولهم التوفيق والقبول في الدنيا والآخرة. هيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم.